بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثالث.
السنة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته، وكان من هديه أنه لا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا. إذا قدم إليه الأكل أكل، مو مثلنا الآن ورمى حطيته كذا ورمى حطيته كذا. نعم، اللي هو يجد يأكله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجده راضيا مرضيا على أهله. طيب، دخل يوم فقربوا له خبزا وأدم من أدم البيت، وأدم البيت بسيط، أكثر ما يكون الخل يعني تمر في ماء يجد له يوم أو يومين يكتسب الماء من حلاوة التمر ويكون نظيفا، فيكون هذا الإدام. فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة قدر من الفخار، ماذا تعرفونه ولا لا؟ ها؟ قدر من الفخار، إيه مثل الزير لكنه قدر، يسمى برمة. والبرمة على النار معناها أن فيها شيئا يطبخ. فقالوا: لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. ولا نقدر نجيبه صدقة وأنت ما تأكل الصدقة. شوف الآن حجتهم واضحة ولا لا؟ واضح، حجتهم واضحة، لكنها حجة غير حجيجة كما سيأتي. أنت لا تأكل الصدقة، أي صدقة ما أكلها؟ الواجبة أو المستحبة؟ الواجبة والمستحبة، لكنه يأكل الهدية صلوات الله وسلامه عليه، لأن الصدقة تنبئ عن استعلاء المتصدق على المتصدق عليه، وهي أوساخ الناس لأنها تكفر بها خطاياهم، فهي كالماء الذي غسلت به النجاسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فلهذا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صدقة، لأنها أوساخ الناس. طيب، الهدية المهدي لا يشعر بأنه فوق المهدى إليه، بل قد يشعر بأنه دونه، لأن المقصود بها التودد وجلب المحبة. فكأن المهدي يريد أن يتقرب إلى المهدى إليه ويتودد، فيقدم له هدية. واضح؟ والهدية تكون بقدر المهدي أو المهدى إليه، ها؟ جميعا، صحيح؟ طيب، صحيح. هذا الصبي الصغير أهدي إليه طبشيرة، وتكون هدية جيدة ولا لا؟ ها؟ جيدة، يفرح. لكن لو أهديها لرجل له 30 سنة، تفضل هذه الهدية، يمكن يأخذها ويضربني عليه، يضربها أو يضربني بها. فكذلك أيضا الفقير يهدي إليك الشيء الزهيد ترى أنه كبير، والغني ترى أن هذه هدية إذا كانت قليلة تراها قليلة. المهم، نعود إلى الحديث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. شوف الله الشرع كله خير. هذا الطعام اختلفت الآن أحكامه باختلاف طريق كسبه، بريرة كسبتها عن طريق الصدقة، ملكتها الآن، هي الآن لها أن تبيع وأن تهديه وأن تتصدق به وأن تنتفع به في جميع وجوه الانتفاع المباح، لأنه إيش؟ ملكها. إذن إذا أهدته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وش صار؟ هدية، لأن وصفه بكونه صدقة ليس لذاته ولكن لكسبه، فطريق اكتسابه من قبل بريرة صدقة، وطريق اكتسابه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم من بريرة هدية. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن ما حرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب، فمن هذا فإذا لا يحرم، يقول ما حرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب. هذا الرجل عنده أموال اكتسبها بالربا، كل أمواله ربا، نعم، فجئت واشتريت منه حاجة شراء صحيحا شرعيا، حرام عليه ولا لا؟ ها يا ناس، أمواله ربوية. ها هذا رجل صائغ، يبيع الذهب، يبيع الذهب، يبيع بالنسيئة وبالتفاضل، نعم، التفاضل والنسيئة ربا، كل كسبه على هذا النحو. فجئت واشتريت منه مصاغا أو مصاغا على صح بدراهم نقدا، وش تقول بالشراء هذا؟ حلال؟ ليش؟ لأن جهة الاكتساب مختلفة الآن، وهو جهة الاكتساب كيف حرام ولا ما هو حرام؟ ما علمه، لكن أنا معاملتي معه معاملة سليمة، ولهذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وقبل منهم الهدية، مع أن الله وصفهم بأنهم سماعون الكذب أكلون للسحت وأخاذون للربا. طيب، لو ورث الإنسان مالا ربويا، لو ورث مالا ربويا فهل يطيب له؟ بناء على هذه القاعدة يطيب له، لأنه أخذه بطريق شرعي، لكن قد يفرق بينه وبين الأول الذي أخذ بعوض، بأن الوارث لم يبذل عوضا بخلاف المشتري، فالمشتري ما دخل عليه بدون ثمن، بثمن، ولكن الظاهر أن الحكم واحد، وأنه ما دام هذا الشيء تحول إلي بطريق مباح فهو مباح لي، أما ما حرم لعينه فهو حرام بكل حال، مثل الخمر، واحد مثلا عنده خمر أهدى إلي خمرا ما يجوز أن يقبل، لو كان نصرانيا أو يهوديا يستبيح الخمر في دينه بزعمه فأنا لا أقبل ولا يحل لي قبول. لو كان هذا المال مسروقا من شخص أعرف أن هذه البقرة مسروقة من فلان وجاء السارق يبيعها عليه، حرام ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأن هذا عينه ما يملكها، ما يملكها، فهذا هو الفرق. وقد ذكر ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في العقود المحرمة تعرض فيها لمثل هذه الأمور. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا هدية. إذا قال قائل هل يهدي الإنسان على نفسه من غيره؟ هل يهدي الإنسان على نفسه من غيره؟ لو أخذ منك القلم المخبات ويقول هذه هدية منك لي، أي ينظر إلى قرائن الحال. بعض الناس مثلا إذا أخذت منه قلمه وقلت هذا هدية منك لي يفرح، وبعض الناس يمسك يدك ويقول أنت سروق، أنت لص، أعطني قلم ولا لا؟ إذن بريرة إذا قال الرسول هذا هدية منها لي، ها؟ تفرح ولا لا؟ أنا أعتقد أنه وش فرح، يعني نعم تفرح فرحا عظيم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدل عليها إلى أن أخذ المال منها وقال إنه هدية، هدية لنا منها. طيب هل أكل الرسول لما أكل؟ ها؟ أكل، لأنه ما قال هكذا إلا يريد أن يأتوا به إليه فيأكل. وفي الحديث دليل على جواز استمتاع الإنسان بالمآكل الطيبة، ها؟ ولا لا؟ لأن الرسول طلب أن يأكل من اللحم، نعم. وقد سبق أنه كان قال للصحابة الذين قال بعضهم لا أكل لحم، قال وأنا آكل اللحم. ولهذا من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي فهذا الورع مظلم، فورعه ورع مظلم. اللي امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي ورعه ورع مظلم، أو زهده زهد مظلم، وهو مذموم وليس بمحمود. فإن كان لسبب كما امتنع أمير المؤمنين عمر والخطاب في عام الرمادة عن الإدام طيب، فهذا إيش؟ فهذا جائز. وكذلك من امتنع عن الطيبات لجبر خواطر أناس آخرين، مثلا اشترك أناس في طعام، قالوا كل اليوم هذا نبي نتعشى سوا، كل واحد يجيب عشاء. نادي هذه موجودة عندكم ولا لا؟ موجودة في غير السعودية؟ ها؟ يجتمع الجيران يقولون بنجتمع عند فلان وكل واحد يجيب عشاء، ها؟ كيف؟ أو أصدق. طيب هذا واحد يقدر يجيب طعامه من أحسن الأطعمة، وعليه لحم من أحسن اللحم، وفيه يعني أنواع كثيرة من مما يزيده طيبا، لكنه رأى أن أصحابه الذين يريدون أن يأتوا بعشائهم دون ذلك، فقال أنا بجيب دون هذا، يكون مذموما ولا غير مذموم؟ ها؟ غير مذموم. هذا قد يحمد على فعله لأنه ترك الأطيب تواضعا لله عز وجل، نعم. وابن عبد القوي ذكر بيتا قال ومن يرتدي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد. ومن يرتدي دون الثياب تواضعا، نعم، ومن يرتدي دون الثياب تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد، نعم. لكن هذا مهم معناه انه في كل حال واحد يستطيع ان يلبس ثوب جديد يقول لا ابي البس ثوب من خلق، او ثوب مغسول يقول لا ابي البس ثوب متدنس، هذا ما يصلح. لكن اذا كنت سوف تحشر او تجمع مع اناس لا يصلون الى ما تصل اليه من الجمال وشبهه، فحينئذ نقول انك محمود اذا اتيت بلباس يشبه لباسه. طيب
واحد يسكن في العمار واحد يسكن في الدين تواضعا او
اي،
وثانيا يعني يمكن يعني يشتري سياره كبيره يعني سياره مره ضخمه احسن سيارات ما يكون في وجه الارض،
ويقول احسن ما يكون وجه الارض.
وثانيا يعني يستطيع ان يشتري هكذا،
اي،
ويقول لا اتركه عشان اجد تواضعا عشان الناس ما يقولون فلان وفلان.
اي والله هذا طيب، لأن الإنسان خصوصا في مسألة السيارات ربما لو اشتري السيارة مثل ما تقول أطيب ما يكون على وجه الأرض، نعم، ثم إذا ركبها يقول ها هل أنا أطير ولا أمشي، فربما صحيح يترفع جدا. هذا إذا قال والله أنا أخشى على نفسي من هذا، إذا اشتريت هذه السيارة الفخمة أنا بشتري سيارة متوسطة لهب دون، ف يقول الناس هذا بخيل، ورهب كبيرة يعني فخمة جدا أخشى على نفسي من الفخر والعلو. المهم الإنسان حقيقة الموفق طبيب نفسه، طبيب نفسه، نعم. إيه ما بين تعارض. الرسول يقول إن كان الشوم، ها؟ نعم الخير في نواصي الخير، لكن الرسول ذكر أن الخير لثلاثة رجل أيضا، هي على رجل, على رجل وزر. هذا هو. فالإنسان الذي يجعلها في سبيل الله ففي ناصية الخير, واللي يجعلها للفخر والخيلاء فهي وزر عليه. نعم.
رجل يشتغل مع رجل يتعامل بالربا, وهذا ما حل راتبه من هذا الرجل؟
يعني ياخذ راتبه؟
ايه يشتغل عملا.
هو اذا كان يشتغل مع من يتعامل بالربا فقد رضي به, فلا يجوز اصلا. يعني مشاركة من يتعامل في الربا لا تجوز ابدا. اذا اكتشف خلاص يقلع ويبصر الشركة. وقد قال الله تعالى: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. نعم خلاص تم الثلاثة. وراك انت ما تلاحظ يا عبد الرحمن. نعم. باب
لا يتزوج اكثر من اربع, لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى او ثلاث او رباع.
الله يجزاه خير.
وقوله جل ذكره: اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع, يعني مثنى او ثلاث او رباع.
الله.
حدثنا محمد
المخالي رحمه الله يقول: لا يتزوج أكثر من أربع, يعني الإنسان ما يتزوج أكثر من أربع. وهذا من نعمة الله عليه, لأنه لو تزوج أكثر من أربع لضعف عن أداء حقوقهن البدنية والمالية والاجتماعية. وأبيح له الأربع لأنه قد يحتاج إلى هذا. عادة النساء في الحيض كم الغالب؟ ستة أيام أو سبعة, ربع الشهر. علشان هذا ما يفوته شيء من الشهر إلا ويجد من يستمتع به. إذا كان هذه تحيض أول الشهر, والثاني في الأسبوع الثاني, والثالث في الأسبوع الثالث, والرابع في الأسبوع الرابع, ما يفوت شيء من الاستمتاع في أي وقت من الشهر. بقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقوله مثنى وثلاث ورباع في مقام أو في السياق الذي فيه بيان أعلى ما يحل من النساء, لأنه إذا عدل عن اليتيمة خوفا من أن يقسط لا يقسط عليها, أو خوفا من أن لا يقسط فيها, فبين الله له أعلى ما يمكن أن يستمتع به من أجل أن يستغني عن اليتامى. ولهذا لم يذكر الواحدة, بل بدأ بالتثنية: مثنى وثلاث ورباع. فلو كان هناك شيء زائد على ذلك لقال: خماس وسداس وسباع إلى آخره. وهذه الصيغة معناها كمعنى قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع, يعني أنهم أنواع, بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة وبعضهم له أكثر. جبريل كان له 600 جناح. وليس المعنى مثنى يعني ثنتين وثلاث خمس وأربع تسع كما قالت الرافضة. الروافض يقولون: إن الله أباح للإنسان أن يتزوج تسعا. نعم. فقال: مثنى وثلاث ورباع. ولا شك أنهم جديرون بهذا الفهم. ليش؟ لأنهم عجم, والعجم لا يفهمون كلام العرب كما يفهمه الإنسان العربي. وليس في الأسلوب العربي مثل هذا الأسلوب يراد به التسع أبدا. لو كان يراد به التسع لكان هذا تطويلا بلا فائدة, إذ يغني عن مثنى وثلاث ورباع تسعة, كلمة واحدة مع الوضوح والبيان. ولهذا قال العلماء لو قال الرجل عندي رجل ورجل بدل عندي رجلان لكان هذا عيا في الكلام وأسلوبا غير بليغ، بدل من يقول رجل ورجل يقول رجلا. ولهذا لما قال الشاعر إن الرزية لا رزية مثلها فقدان مثل محمد ومحمد، قالوا هذا لولا أن لكل واحد منهما منقبة، أراد أن يشير إليه الشاعر لكان قوله هذا مجانبا للفصاحة. لو كان يريد مجرد استعداد لكان هذا مجانبا للفصاحة، لكنه يريد أن يشير إلى أن كل واحد منهما له مزايا ومناقب عظيمة استحق أن يذكر بها بعينه. فهنا نقول هذا الأسلوب لا يمكن في اللغة العربية أن يأتي مثله والمراد به منتهى العدد مع تركيب هذه الكلمات بعضها إلى بعض أبدا، ولكن المراد التنويع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. ولهذا أتى البخاري رحمه الله ليلقم الرافضة حجرا، أتى بهذا الأثر عن علي بن الحسين بن أبي طالب وهو إمام من أئمة أهل البيت، أتى بهذا الترسيل، قال يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، مثنى أو ثلاث أو رباع. أي إنسان يدعي أنه يوالي أهل البيت فإنه لا بد أن يخضع لتفسيره، لأن آل البيت قبل تغير اللسان هم أفصح العرب، وأفصح آل البيت من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن إذا كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول إن المراد به مثنى أو ثلاثة أو رباع، فكان لزاما على من يرى أنه إمام أن يتبع قوله، لأنه إمام والإمام لا بد أن يكون متبوعا. فعلى هذا نقول إن المراد بالآية الكريمة التنويع، يعني مثنى إن أردتم اثنتين، وثلاث إن أردتم ثلاثة، ورباع إن أردتم أربعة. أما أن يقال المثنى يعني اثنتين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة، فهذا لا يمكن أن ينطق به القرآن الذي هو أفصح الكلام. فإن قلت أفلا يرشح هذا أن يقويه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالجواب أن نقول لو كان الاستدلال بهذا الحديث لكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بالآية، لأن الآية ليس فيها أبدا ما يدل على أنه يجوز لنا أن نتزوج تسعا. نعم هذا الحديث بمقتضى أن لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة قد يقتضي أنه يحل لنا أن نتزوج تسعا من النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسع. وجواب على ذلك أن لدينا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربع، وأن التسع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما خصه الله بأن يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر وبدون ولي وبدون شهود، وخصه الله عز وجل بإباحة ترك القسم على قول لبعض أهل العلم أنه لا يجب عليه القسم بين النساء، وأنه له أن لا يعدل، وأن عدله بينهن عليه الصلاة والسلام من باب التطوع والفضل وليس من باب الواجب. واستدلوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤني إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. على كل حال خص الرسول بأشياء النكاح لم تكن لغيره، وهذا من خصائصه. وقد أسلم غيلان الثقفي وكان معه 10 نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4 وفارق البواقي، اختر منهن 4 وفارق البواقي. وهذا نص واضح، لأن الرجل حتى لو كان عنده أكثر من 4 في الكفر فإنه يجبر على أن يختار 4 ويفارق البواقي. طيب، هذا الرجل عنده 8 نسوة، أسلم الآن وعنده 8 نسوة، قلنا اختر 4. قال رقم 1 طالب، ورقم 2 طالب، ورقم 3 طالب، ورقم 4 طالب، والباقي لي. وش نقول؟ نقول اخترت 4 اللي انطلقت ولا اخترت الباقيات؟ اختار المطلقات، والثانيات الآن انفسخ نكاحه، والمطلقات طلقا، ها؟ ورجع بدون شيء. فاهمينه ولا لا؟ ها؟ رجع الرجل أسلم، أسلم ومعه 8 نسوة، 8 نسوة تبتدي برقم 1 وتنتهي برقم 8. قلنا له الآن اختر 4، وإذا اخترت 4 انفسخ نكاح الأربع الباقيات، وإذا اختار 4 انفسخ نكاح الأربع الثانيات. فقال: إنني الآن مطلق رقم 1 و2 و3 و4، والباقي لي رقم 5 6 7 8. فقلنا له: رقم 6 و7 و8 انفسخ نكاحها نكاحهن، ورقم 1 2 3 4 طلقته، مالك شيء. ليش؟ يراجع إن كان يمكن المراجعة، لكن قد لا يمكن المراجعة، تكون هذه آخر 3 تطليقات. ها؟ لأنهم يقولون إنه إذا طلقهن فالطلاق فرع عن الاختيار، فرع عن الاختيار، فيكون طلاقه إياهن هو اختياره لهن. ولكنهم في المسألة قول آخر، يقولون إن طلاقه لهن من باب التوكيد في الفراق، من باب التوكيد. كيف رجل طلق ونقول أنت اخترت الآن؟ يقول ناس فكوا منهم، هن طوالق 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 1000 مرة، نقول الآن هن اللي اخترت، وذلك ينفس النكاح. أقول القول الثاني، يقولون إن الذي انفسخ نكاحهن هن اللاتي يختارهن طلقهن، وهذا التطريق من باب التأكيد. قالوا: ونظير ذلك قصة اللعان، أن الذي لاعن زوجته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أكد الفراق بقوله: هي طالق 3، ومع ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللعان وجعله فراقا مؤبدا لا تحل ولا بعد زوج. لماذا؟ لأن هذا التطليق معناه تأكيد الفراق، فالصحيح أنه إذا طلق 4 فقد انفسخ نكاحهن، والثاني والأخريات يبقى نكاحهن. طيب، ثم استدل المؤلف رحمه الله مؤيدا ما ذهب إليه من أن الواو بمعنى أو، استدل بقوله: أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أن المعنى مثنى أو ثلاث أو رباع. نعم، خلينا نجيب الحديث نكمل عشان نقفل الباب.
حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع.
أتى بهذا الأثر عن عائشة في تفسير الآية، لأنها تقول إنه يتزوج إما 2 وإما 3 وإما 4. نعم،
قول ثاني، أن قول مثنى وثلاث ورباع حال اجتماعهن وفراقهن في العقد، يعني يجوز الزواج إنسان 3
ثنتين جميع في عقد
واحد متفرقات،
هذا داخل في العموم، داخل في العموم.
لا نقول اي يعني صيغه لهذا،
لا هذا يقول نفس الشيء، يقول مثنى وثلاثة واربعة يتزوج تسع في عقد. نعم. اي ومن عادته انه اذا اتى بالحديث معلقا جازما به فهو صحيح عنده. ويمكن صاحب الفتح اشار الى وصله ان يقول وصله. نعم إيه عنده. نعم
لا ما ذكر تعليق وصله.
شو
يقول؟ وهذا من احسن الأدلة في الرد على
إيش؟
الله
ايش
وهذا من احسن الأدلة في الرد على
قبل قبل قبل.
يقول الحسين اي بن علي بن ابي طالب يعني مثنى وثلاثة ورباع، اراد ان الواو بمعنى او فهي للتنويع او هي عاطفة على العامل والتقدير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث الى اخره. وهذا من احسن الادله في الرد على الرافضه لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من ائمتهم الذين يرجعون الى قولهم ويعتقدون اسمتهم. ثم ساق المصنف طرفا من حديث عائشه.
والله عاده ابن حجر ان يذكر من وصله. نعم ها يمكن اجل تراجع يا محمد شوفوا. نعم يعني والآن ما كل واحدة عند هؤلاء يعني والآن واحدة فقط. نقول إذا كان إن كان القرآن لمن في عهد الرسول فقط فنعم يجعلوا الظهار في عهد الرسول، يجعلوا اللعام في عهد الرسول، يجعلوا القتال في عهد الرسول، كل شيء يجعل في عهد الرسول. هؤلاء متأثرين بالغرب، والغرب الآن فيه أمم من الغرب عدلت عن رأيها الفاسد، قالت يا جماعة خلونا نتزوج أكثر من وحده بنكاح صحيح أحسن من كون واحد كل ليلة له بغي. إنهم ما هم بيصبرون، ما هم صابرين عن التعدد، قال بدل ما أتزوج أروح كل ليلة عند امرأة يغاوزين والعياذ بالله. أيهن أحسن؟ ها الزواج. أي نعم. ولهذا الآن المفكرون منهم يدرسون هذا الوضع السيء ويقول لا بد أن نرجع إلى إباحة الطلاق من جهة، لأنهم إذا قالوا لا تزوجون أكثر من واحدة ولا تطلقون مشكلة، إلى صارت عجوز وجه مرض عميت وصمت وبكمت. نعم ها وزمنت وتقطعت يده ورجله وش مشكلة ها؟ ما هو صابر. على كل حال هم الآن يدرسون هذا الوضع، وأنا سمعت قديما أنهم أباحوا الطلاق، أنهم أباحوا الطلاق لكن أظن بشروط، بشروط. ثم أنهم الآن يدرسون جواز أو إباحة التعدد لأنهم بشر ما هم صابرين، وكل إنسان عنده فطرة سليمة لا شك أنه يمج أن يذهب كل ليلة إلى بغي. أي نعم. ولهذا صارت عندهم والعياذ بالله الأمراض الجنسية، الأمراض الجنسية التي منها هذا المرض الأخير هذا أدنى المناعة. نعم والله أن يكتب إذا كان كارها لحكم الله فهو كافر لكراهته حكم الله، وإن كان صادقا متأولا ظانا أن هذا هو الحق فلا يكفر. نعم أخذنا ثلاثة. نعم.
باب وأمهاتكم اللاتي أرضانكم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
من الرضاعة طيب يصف. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن أبي
قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضانكم هذه عطفا على قوله أمهاتكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وإنما قيدها بقولها اللاتي أرضعنكم لأن الأم عند الإطلاق لا تشمل التي أرضعت، بل تختص بالأم الوالدة. ولهذا كان قوله تعالى وأمهات نسائكم خاصا بأمها التي ولدتها. نعم، كما قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فالأم عند الإطلاق ما تشمل أم الرضاع. طيب، هنا قال اللاتي أرضعنكم وأطلق الرضاع، فيقتضي أن الرضعة الواحدة محرمة، وإلى هذا ذهبت الظاهرية وقالوا إن الرضاع محرم ولو كان رضعة واحدة ولو كان في حال الكبر لعموم الآية. فإذا أرضعت امرأة رجلا أكبر منها صار ولدا لها من الرضاع، ترى هذه ما أدري هل يلتزمون بها أم لا، لأن هذه الحقيقة عكس الأم، عادة تكون أكبر من الولد. لكن على كل حال هم يرون أن رضاع الكبير كرضاع الصغير، وأن رضاعة واحدة كالرضعات المتعددة، لأن الآية مطلقة. طيب، ولكن القول الصحيح أنها أي الآية المطلقة هذه مقيدة بما ثبت بالسنة، وهو أنه لا يتحرم المصة ولا المصتان، وإنما يحرم خمس رضعات، خمس رضعات، وأن تكون أيضا في زمن الإرضاع، في زمن الإرضاع. طيب، وقول المؤلف يحرم الرضاع ما يحرم النسب، هذا لفظ حديث ثبت في الصحيحين وغيرهم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعمي حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر، عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال كان للنبي
قيل
للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة
حمزة بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عمه وأخوه من الرضاعة. هنا
وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله. وحدثنا الحكم
أتى هنا في التحديث من قتادة لإزالة وهم التدريس، وقد مر علينا قبل ذلك أن كل حديث عن عنه قتادة في الصحيحين فهو متصل فينا. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله إنكح أختي بنت أبي سفيان. فقال أوتحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.
الله أكبر. سبحان الله. طيب أولا هذا الحديث فيه عبر. أولا سؤال هذه المرأة أن يكون لها ضرة ومن أقاربها، لماذا؟ للخير الذي يحصل لها بكونها تحت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أم سلمة رضي الله عنها، بل أم حبيبة، قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تطلب أن ينكح أختها فتكون ضرة لها، ولهذا قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. وفي هذا دليل على أن الإنسان الجاهل ليس كالعالم، فإن عرض المرأة الشيء المحرم على الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه منكر، وأم حبيبة الآن عرضت عليه شيئا محرم وهو نكاح أختها، لكنها كانت جاهلة. وفيه أيضا دليل على جواز عدم الرد الفوري للمصلحة واستعلام الحال، لقوله أو تحبين ذلك، فإن هذا مما يدعو إلى العجب أن تطلب امرأة من رجلها من زوجها أن يتزوج عليها ضرة ومن أقاربها أيضا. وبينت رضي الله عنها أنها ليست بمخلية للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لست بخالية، في زوجات أخرى. فالضرة كما كانها تقول الضرة لازمة لي على كل حال، وما دام لازمة فأختي أحب من غيرها، ولهذا قالت وأحب من شاركني في خير أختي. ولهذا عند العامة الآن يقولون الرجل إذا تزوج امرأة على امرأة الأولى غاضبت جدا وربما تزعل عليه، فإن تزوج ثانية فرحت وهان عليها الأمر. نعم مشكل على كل حال، ولو يمكن زوج رابعة يكون أحسن. طيب على كل حال يا أم حبيبة تقول أنا لست منفردة بك، لي ضرات وأختي أحب من شاركني في الخير. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل له، وفي هذا دليل على كمال عبوديته لله عليه الصلاة لله تعالى صلى الله عليه وسلم، وأنه كغيره مكلف بالعبادات، وأن العبادات لا يمكن أن تسقط عن أحد، خلافا لما يقوله بعض الصوفية الذين يدعون أنهم أولياء لله، يقول نحن أولياء تسقط عنا التكاليف، لا تجب علينا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج، ولا يحرم علينا شيء من المحرمات. حتى أنه يقال لي أن بعضهم في أفريقيا يتزوج 50 زوجة ولا يبالي. ماذا عن هذا صحيح آدم؟ والله أنا سمعت هذا من بعض إخواننا في مكة، يقول يتزوج 50 زوجة، يقول ليش؟ قال أنا مرفوع عن القلم، لأنه وصل إلى الغاية. يقولون والعياذ بالله هذه العبادات وسائل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إذا وصلت إلى درجة اليقين خلاص سقط عنك التكليف، سو اللي تبي، لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تحج، وزني واشرب الخمر كل شيء والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم على العكس من هؤلاء والعياذ بالله، يؤمر وينهى ويمتثل صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أبي سلمة بنت أم سلمة، قلت نعم، قال إنها لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. كيف كانت ربيبة حجري؟ نعم، لأن أصل تزوج من أم سلمة، وبنتها التي من زوجها أبي سلمة معها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. فصار في تحريمها سببان. أولى، السبب الأول أنها طبيبته، والسبب الثاني أنها بنت أخيه فهو عمه. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، ثوب هذه جارية لأبي لهب. كان من أمرها ما ذكره عروة رحمه الله، قال كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب وريه بعض أهله بشر حيبة، أي بشر حال والعياذ بالله، فقال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم في بعض الألفاظ خيرا، غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. في هذه يشير إلى إبهامه، سقي من إبهامه بعتاقة ثويبة لما حررها وكانت أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، صار والله أعلم يمص إبهامه كما مص الطفل الثدي، سقي بها. وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه أي أبا لهب لا يستحق أن يسقى. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام الحديث، لأن فيه فوائد أكثر من هذا. فيه دليل على أنه قد يجتمع سببان موجبان للحكم، تؤخذ أين؟ أنه قد يؤخذ أنه قد يثبت الحكم بسببين. لا ما أعرض عليه، لكن قيل إنه سيأخذها، سيتزوجها. لا، لأنها فدل هذا على أنه قد يجتمع في حكم واحد. طيب، وهذا كاجتماع البينتين على شيء واحد، يعني مما يزيد الأمر قوة. طيب، وفي أيضا في الحديث أن الكافر قد يخفف عنه بعمل الخير، لكن هذا خاص فيما حصل من الذين لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سقيا في هذا. طيب، هذه الإشارة قالوا إن هذه فيه نقرة تحت الإبهام هنا، ولا مين موجودة عندكم؟ ها؟ فيه نقرة صغيرة جدا، ها؟ تحت الإبهام، ها؟ عند الكوع، أو أنها التي بين السبابة والإبهام، يعني قيل أنها هذه الحفرة وقيل أنها هذه، ها؟ طيب، هذه الآن اللي بين الإبهام والسبابة، من هذه نقرة؟ طيب، لكن يمكن السمين ما في شيء. طيب، أو هذه أيضا نقرة اللي على عند الكوع، يعني أنه سقي بهذه، ها؟ قال العلماء وهو كناية عن حقارة ما سقي وقلته، لأن هذا قليل جدا. وش يعني لو تحط ماء هنا، ها؟ ما هو شيء، ها؟ ما ندري عاد ياسر عاد ما ندري، ها؟ فسر في لفظ آخر هنا أنه أشار إلى هذا. طيب، ها؟ أبدا، لا، مرة واحدة. وأهل الحديث أنه مرة واحدة، لأنه قال سقيت ولم يقل أسقى، فرق بين هذا وهذا. أي لا، ما هو صحيح. نعم، نعم. نبدأ الدرس الجديد. قال هذا منقطع ولا عبرة به، ولكن الصحيح أن هذا ممكن، فهذا أبو لهب خفف عنه مع أنه كافر. هنا نعم اين تعتبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
هذا الباب تضمن ترجمتين: الأولى لا رضاع، من قال لا رضاع بعد حولين، من قال لا رضاع بعد حولين، وهذه الترجمة تشير إلى أن هناك قولا لأهل العلم أن الرضاع مؤثر بعد الحولين، وهو كذلك. الثانية ترجمة ثانية: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. في هذه الترجمة أفاد أن الرضاع محرم، كما أفاده الحديث الذي سبق أنه يحرم من الرضاعة، أو الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فيثبت بالتحريم من أحكام النسب أربعة أحكام فقط، أربعة أحكام فقط. وأنا في الدرس الماضي مشينا على أننا نمر البخاري إمرارا، لكن نظرا لأهمية هذه البحوث نحب أن نشرحها بعض الشيء. يثبت بالرضاع من أحكام النسب أربعة: تحريم النكاح والمحرمية وجواز النظر والخلوة، جواز النظر والخلوة. نعم، هذه أربعة أشياء: تحريم النكاح، المحرمية، جواز النظر، جواز الخلوة. أما غيرها من أحكام النكاح فلا تثبت، كالإرث والنفقات والصلة وغيرها، فإنها لا تثبت بالرضاع. ما يثبت إلا هذه الأحكام الأربعة فقط. ثانيا: من قال لا رضاع بعد الحولين، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا رضاع بعد الحولين، يعني أن الرضاع بعد الحولين لا يؤثر ولو رضع مئة مرة. واستدلوا بالحديث الآتي: رحمك الله، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني لا تكون الرضاعة رضاعة إلا إذا كانت من المجاعة، يعني أنها واقية من المجاعة، تقي من المجاعة وتنفع الطفل، ويجوع إذا فقدها لأنه لا يأكل، هذا معنى من المجاعة. ولحديث: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، فما بعد ذلك فلا أثر له. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا رضاع بعد الحولين أو الفطام، القول الثاني أن الرضاع مؤثر مطلقا، هكذا يا بخاري، القول الثالث أنه مؤثر عند الحاجة. فهذه أقوال ثلاثة. أما الذين قالوا إنه لا يؤثر إلا ما كان قبل الحولين وقبل الفطام، فاستدلوا بهذا الحديث الذي أشر إليه البخاري: إنما الرضاعة من المجاعة. وبالحديث الذي أخرجه أهل السنن: لا رضاعة إلا ما أنشد العظم وكان قبل الفطام. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحم الموت. ولو كان الرضاع أو أي رضاع الكبير محرما لكان الرضاع مزيلا لهذا الأمر، ولقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحم إيش؟ يرضع. أين؟ فهذه ثلاث أدلة. والقول الثاني أن الرضاع مؤثر مطلقا، سواء كان الراضع صغيرا أو كبيرا، لحاجة أو لغير حاجة، وهذا مذهب أهل الظاهر، واستدلوا لهذا بالإطلاق، إطلاق الآية: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وإطلاق الحديث: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ولكن هذا القول ليس له دليل في الواقع، لأن استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيد استدلال لا وجه له، إذ أن الكل متفقون على أنه إذا وجد مطلق ومقيد تقيد المطلق به، وقد علمهم التقييد. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة حذيفة: لمن أتى بحذيفة أرضعي تحرمي عليه، وكانت قد شكت إليه أن سالما المولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه أبو حذيفة يدخل عليهم كثيرا، فقال: أرضعيه تحرم عليه، وهو كبير. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان حصل مثل ما حصل لسالم مولى أبي حذيفة فالرضاع محرم، وإلا فلا. طيب، بقي عندنا جواب الجمهور عن حديث سالم مولى أبي حذيفة، فبعضهم قال إنه خاص، وبعضهم قال إنه منسوخ. والصحيح أنه خاص، لكنه ليس خصوصية شخصية، ولكنها خصوصية وصفية أو حالية. فمن كان في مثل حال سالم فإن إرضاعه يصح ويؤثر، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر فيه الرضاع. وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة. وحال سالم في وقتنا الحاضر متعذر، لأنه لا يمكن أن يوجد ابن تبني يكون لأهل البيت كالابن ويشق عليهم التحرز منه، هذا غير موجود. طيب، بقي علينا: هل أحكام الرضاع تنتشر إلى أقارب المرضع والمرضعة وصاحب اللبن أم ماذا؟ نقول: عندنا أولا نبدأ بصاحب اللبن. صاحب اللبن له أصول وفروع وحواشي، والمرضعة لها أصول وفروع وحواشي، والمرتضع له أصول وفروع وحواشي. كم دولي؟ تسعة. لا، تسعة. طيب، صاحب اللبن ينتشر أثر الرضاع إليه وإلى أصوله وفروعه وحواشيه كانتشار النسب. فمثلا أبو صاحب اللبن جد للرضيع المرتضى، وأخو صاحب اللبن عم له، وابن أخيه ابن عم، كذا. طيب، ابن صاحب اللبن أخ للمرتضى، وابن ابنه ابن أخي المرتضى، فالمرتضى عمه، واضح؟ طيب، وصول المرضعة أمها وإن علت جدات للمرتضع، كذا. أخواتها خالات، إخوانها أخوان، أبناؤها إخوان، أبناء أبنائها أبناء إخوة أو أخوات. واضح؟ طيب، المرتضع له أصول وفروع وحواشي. بالنسبة لأصوله وفروعه لا أثر للرضاع فيهم إطلاقا، بالنسبة لأصوله وحواشيه، بالنسبة لأصوله وحواشيه لا أثر للرضاع فيهم إطلاقا، صح؟ هنا بالنسبة لفروعه ينتشر أثر الرضاع فيهم كما ينتشر في النسب كانتشار النسب. فأبوه من الرضاع جد لأبنائه وبناته، كذا. وعمه من الرضاع عم لأبنائه وبناته، وخاله من الرضاع خال لأبنائه وبناته وهل مجر، وأخوه من الرضاع عم لأبنائه وبناته، وعلى هذا فقس. لكن أخو المرتضع لا يتأثر بشيء، ولهذا يجوز لأخت المرتضع من الرضاع أن يتزوجها أخوه من النسب. كيف؟ شو أخت المرتضع أخته من الرضاع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها؟ فكر يا أخوان، المثال واضح. أخته من الرضاع يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها، صح؟ ليش؟ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي المرتضع ولا أصوله، كذا. طيب، أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع؟ أبوه من النسب يجوز يأخذ أخته من الرضاع؟ الظاهر الليلة هنا نسميه ليس نعم. طيب، المثال، أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع؟ أخت ابنه يعني، ما أخته هو، أخت ابنه من الرضاع يجوز؟ طيب، في أيضا مثال آخر، أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أمه من الرضاع، يعني أم ابنه من الرضاع؟ أم ابنه من الرضاع، أبوه من النسب يجوز أن يأخذ أم ابنه من الرضاع؟ يجوز، صح؟ زين، صحيح، لأن هذا من الأصول. هذه إذا فهمتم القواعد هذه سهل عليكم مسائل كثيرة تشكل حتى على طلبة العلم، لأن هذه فيها تداخل، لكن القاعدة هذه تريحكم. إذا ينتشر أثر الرضاء بالنسبة لأصول على صاحب اللبن وفروعه وحواشيه كانتشار إيش النسب. بالنسبة للمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها كذلك ينتشر كانتشار النسب. بالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقط، أما أصوله وحواشيه فهم أجانب من الرضاع، أجانب من الرضاع. واضح؟ أين بالاتفاق هذا؟ بالاتفاق. طيب، لماذا نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأبو المرتضع بالنسبة للمرأة التي أرضعت هل نظير ذلك من النسب يحرم؟ أبدا، لأن التي أرضعت ابنه لهب أمه، ليست أمه ولا ابنته ولا أخته ولا ابن ولا عمته ولا خالته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته، أجنبية منه نهائيا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فلهذا نقول إن أصول المرتضع وحواشيه ليس لهم دخل في الرضاع، والرضاع لا يؤثر فيهم شيئا. المسألة الثانية التي ترجمت بها المؤلف قال: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول إن الرضاع محرم قليله وكثيره، إن الرضاع محرم قليله وكثيره، وهذا مذهب كثير من أهل العلم كأبي حنيفة وأصحابه ورواه عن الإمام أحمد رحمه الله، على أن الرضاع محرم القليل منه والكثير. واستدلوا بالإطلاق في قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا ارتضع الطفل من المرأة ولو مرة واحدة ولو مصة واحدة كانت أما له من الرضاع، وثبتت حكام الرضاع. وهذا هو ظاهر اختيار إيش البخاري رحمه الله، لأنه قال: وما يحرم من الرضاع من قليل الرضاع وكثيره. القول الثاني أن الرضاع المحرم ثلاث رضعات فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان والمصة والمصتان. فمفهوم الإملاجة والإملاجتان والمصة والمصتان أن ما زاد عليهما محرم، فيكون الثلاث فأكثر محرمة وما دونها غير محرم. القول الثالث أن الرضاع المحرم لا بد أن يكون خمس رضعات. هناك أقوال أخرى سبع وعشر، لكن لا معول عليها لأنه ليس فيها دليل، لكن هذه هي الأدلة التي هذه هي الأقوال التي لها أدلة واضحة، أن الرضاع المحرم خمس رضعات فأكثر وما دونها نعم فإنه لا يحرم. دليل هذا حديث عائشة الذي رواه مسلم، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وهذا نص صريح في أن المحرم خمس رضعات. ولا يعارض هذا ما استدل به القائلون بأن الرضاع محرم قليله وكثيره، ولا بأن الرضاع المحرم ثلاث رضعات. كيف ذلك؟ أما الذين قالوا إن الرضاع محرم قليله وكثيره، فالذي استدلوا به دليل مطلق، والمطلق إذا ورد ما يقيده تقيد به. وأما الذين قالوا بالثلاث فنقول إن حديثكم يقول: لا تحرم المصة والمصتان والإملاج والإملاجتان، ونحن نقول كذلك، لأن الحديث اللي معنا يقول خمس رضعات، إذن فالثنتان لا يحرم لا يحرمان، قل لا. فهذا الحديث الذي دل فما دل عليه الحديث لا تحرم الإملاجتان أو المصتان مطابق تماما للحديث الذي خصه بخمس، ومع الخمس زيادة علم فيكون أولى. ثم نقول: دلالة حديث لا تحرم المصة والمصتان بالمفهوم، لأن مفهومه أن الثلاث فأكثر محرم، وأما دلالة أن المحرم خمس رضعات فهو بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم لأنه لا يعارض في الواقع. فالمنطوق الذي معنا خمس لا يعارض أن الإملاجتين أو المصتين لا إيش لا تحرمه، بل يوافقه لكن فيه زيادة. ولهذا نقول إن هذا إن القول بأنها 5 رضعات هو القول الراجح. فإن قلت لماذا لا تحتاط فتأخذ بما بالقول الذي يثبت أثر الرضاع القليل والكثير، نقول هذه المسألة الاحتياط فيها متجاذب، لأنك إن احتطت وحرمتها على هذا الرجل فإنك لم تحتط في حل الخلوة بها وجواز النظر وجواز السفر. أولى، ما هو واضح؟ طيب، هذه طفلة رضعت من امرأة رضعة واحدة، وللمرأة التي رضعت منها أولاد ذكور. إذا قلنا إن الرضعة الواحدة محرمة، صارت هذه الطفلة حراما على أولاد المرأة ولا لا؟ طيب، وكون أولادها لا يتزوجون بها أي بهذه الطفلة أحوط من كونهم يتزوجون، لأنهم إذا تركوا الزواج لم يقولوا إنكم أثمتم، وإن تزوجوا بها قال بعض العلماء إنكم أثمتم. إذن فالاحتياط أن لا يتزوجوا بها، لكن نقول هذا الاحتياط يدفع احتياط آخر، يعارض احتياط آخر، وهي أننا إذا قلنا بثبوت حكم الرضاع أبحنا لأولاد هذه المرضعة أن يختلوا بهذه الطفلة إذا كبرت يعني، وأبحنا أن ننظروا إلى وجهها وإلى أن نسافر بها. نعم، فنحن حينئذ وقعنا في خلاف الاحتياط، لأن الاحتياط إيش؟ أن نتجنب هذا الشيء، أن نتجنب. فإذا قلت لماذا لا تعمل بالاحتياطين وتقول يحرم نكاحها ويحرم النظر إليها والخلوة بها والسفر بها، قلنا هذا تعارض في الأحكام، لا يمكن أن يثبت بالسبب الواحد حكم ونقيضه أبدا، لأن السبب الواحد إن كان فاعلا مؤثرا ثبت أثره وانتفى خلافه، وإن لم يكن مؤثرا لم يكن سببا، لم يكن سببا. فلا يمكن أن نقول أثبت الاحتياطين. نعم، فإن قلت جرت السنة أو جاءت السنة في إثبات الاحتياطين، وذلك في قصة عبد بن زمعة، عبد بن زمعة فإنه تخاصم فيه سعد ابن أبي وقاص، وعبد بن زمعة تخاصم في غلام، تخاصم في غلام، فقال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إن هذا الغلام من أخي عتبة عهد به إلي، وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا الغلام ولد على فراش أبي من وليدته، لأن عتبة بن أبي وقاص في الجاهلية كان قد انتهك حرمة هذه المرأة فأتت بهذا الولد، فتنازع فيها الآن عبد بن زمعة، حجته إيش؟ أنه ولد على فراش أبيه من وليدة أبيه أي من جاريته، وسعد بن وقاص احتج بأن أخاه عتبة عهد به إليه وقال يا رسول الله انظر انظر شبه الولد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فإذا فيه شبه بين بعتبة واضح، ولكنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. نعم، فهنا أثبت حكم الفراش من جهة ونفى حكمه من جهة، قضى به لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه، وأمر سودة أن تحتجب منه لأن فيه شبها بينا بعتبة، فهذا تعارض أثبتنا الحكم ونقيضه. فما الجواب عما قلنا قبل قليل إنه لا يمكن إثبات الحكم ونقيضه؟ الجواب أن السببين هنا مختلفان. سبب أمره لسودة أن تحتجب هو الشبه البين بعتبة، وسبب إلحاقه بزمعة الفراش، فالسببان مختلفان. أما ما قلنا بالأول فإن السبب واحد وهو الرضاع، فلا يمكن لسبب واحد أن يثبت أو أن يثبت به حكمان مختلفان أبدا. طيب، الآن تبين لنا أن الراجح أن المحرم خمس رضعات، نعم معلومات، وجاء في الحديث معلومات لأجل أنه إذا شك في عدد الرضعات فالأصل عدمها. إذا شككنا هل رضع خمسا أم أربعا فهي أربع حتى نعلم أنها خمس. طيب، إن علمنا أنها ست أي من باب أولى. طيب، يبقى عندنا النظر الآن، ما هي الرضعة؟ ما هي الرضعة؟ هل هي التقام الثدي أو مص اللبن أو الرضعة المنفصلة عما بعدها؟ هذه ثلاثة احتمالات. لا، الشبع ما له دخل. هل هي كله كيف؟ هل هي المصة أو ما دام ملتقما للثدي أو ما لم يطل الفصل؟ نعم، فيه ثلاثة احتمالات. فالمشهور من المذهب أنه ما دام ملتقما للثدي فهي رضعة، فإذا أطلقه لأي سبب ثم عاد فهي ثانية، ويمكن حينئذ أن تنتهي الخمس في خلال 10 دقائق، ولا لا؟ يمكن، حتى لو فرض أن الصبي التقم الثدي ثم سمع زمارة مثلا أو قرقشة فأطلق الثدي ينظر ما هذا ثم عاد فهي رضعة، فهي رضعة. وقال بعض العلماء بل الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بين يظهر فيها الانفصال، وهذا اختيار ابن القيم في الهدي وهو أقرب إلى الصواب. وبناء على ذلك فإنه إذا أطلق الثدي لسبب ثم عاد، مثل أطلقه لبكاء أو لأنه سمع شيئا أو ما أشبه ذلك، أو المرأة حولته من ثدي إلى آخر، فهذه رضعة واحدة، رضعة واحدة، لأنه ما زال يرتضع في الواقع. ولو أننا اعتبرنا مجرد التقام الثدي لكان الأولى بالصواب أن نجعل الرضعة هي المصة، لقوله لا تحرم المصة والمصتان. وأنتم لا تقولن بأن المعتبر المص، لو يمص وهو ملتقم الثدي 100 مرة فهي عندهم رضعة واحدة. فالأصح أن الرضعة هي ما انفصلت عن الأخرى بفاصل بين، ولا يشترط الشبع، ولا أن تكون كل واحدة في يوم، بل ربما تكون واحدة الساعة واحدة والثانية الساعة 2 والثانية الساعة 3 والرابعة الساعة 4 والخامسة الساعة 5 كذا. طيب، ما هو اللبن المحرم؟ القول الثالث لا، ضعيف جدا. ما هو اللبن المحرم؟ نقول لبن الآدمية هذا اللبن المحرم، أما لبن البهيمة فلا يحرم. ولهذا لو رضع طفلان من شاة واحدة صار أخوين، يكونان أخوين إن كان خروفين. المهم أنهما إذا رضعا من بهيمة لم يكونا أخوين. طيب إن رضعا من رجل، احنا قلنا من آدمية، فإن رضعا من رجل، والله يقولون إن فيه رجال يصير لهم لبن، ها؟ لا، ويمكن هذا لكنه قليل، ومع ذلك لا أثر له، لأن الله يقول أمهاتكم اللاتي أرضعنه، أمهات لابد أن تكون أنثى كذا. طيب إذا كانت المرأة لم تتزوج ودر لبنها على طفل وأرضعته 5 مرات، وهذا يقع أن المرأة ما تزوجت، وإذا صار الطفل يرتضع منها درت عليه، وكذلك لو كانت عجوزا كبيرة السن بعيدة العهد بالولادة وليس فيها لبن، فإنها أحيانا تدر على الطفل تلقمه ثديها إذا صاح، ثم يبدأ يرضع وبإذن الله يجتمع اللبن. هل يؤثر هذا أو لا؟ الصحيح أنه يؤثر، وأن لبن من الصغيرة يعني التي لم تزوج أنه مؤثر لعموم الآية، وهذا وإن كان نادرا لكن الآية عامة، أمهاتكم اللاتي أرضعن. وفي هذه الحال إذا كانت المرأة لم تتزوج تثبت الأمومة دون الأبوة، يعني يكون له أم من الرضاع وليس له أب. وكذلك إذا زنى رجل بامرأة وأتت بولد وأرضعت طفلا بهذا اللبن فله أم، له أم وليس له أب، له أم وليس له أب، أليس كذلك؟ طيب هل يمكن أن تثبت الأبوة في الرضاع دون الأمومة؟ ها؟ يمكن بأن يكون رجل له زوجتان وترضع إحدى الزوجتين هذا الطفل 3 مرات وترضعه الأخرى 2 مرات، فهنا صار زوجهما أبا، صار زوجهما أبا وهما ليست أمي، لأن هذه مرات إلا 3 وهذه أرضعتهم 2 فقط. أولى. والعكس ممكن أن يكون له أم بدون أب، كالمسألة التي ذكرنا قبل قليل وغيرها، هذه مسألها كثيرة هذه. إينا. طيب، وفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، وأن الغيرة من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي من صفات المؤمنين ومن صفات الرجولة، وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يأتون بنسائهم إلى الأسواق فتدخل المرأة على الخياط أو تكلمه وتتكلم بما شاءت وزوجها في السيارة قد وضع خده على يده، إما أن يستمع إلى أغنية، وإما أن يفكر فيما يفكر فيه، وإما أن يستمع إلى قرآن، وإما أن يفكر في مسألة علمية، لكن الثاني والثاء والأخير وما قبله بعيد، يعني لا تجد رجلا مؤمنا يمكن أن يجعل امرأته سواء كان زوجة أو غير زوجة تذهب إلى الخياط اللي تكلم معه ما شاءت وهو جالس في السيارة. هذا ليس عنده غيره ودينه أيضا ضعيف، والواجب عليه أن ينزل معها، أن ينزل معها ويقف، وتكون المكالمة بينه وبين الخياط وهو كالمترجم لأهله. هذه هي تمام الغيرة. ولهذا تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل عند عائشة كأنه كره ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام انظرن من إخوانكن، ها فيها نسختان، انظرن ما إخوانكن أو من، دليل على أنه يجب التثبت في هذا الأمر. التثبت من أي ناحية؟ التثبت في عين الرضيع وفي عدد الرضاع وفي زمن الرضاع. انتبه، التثبت في عينه، عين الرضيع، وعدد الرضاع، وزمن الرضاع. في عين الرضيع كيف يمكن الشك في عينه؟ يمكن يكون طفلان كلاهما ارتضع من هذه المرأة، أي أحدهما ارتضع من هذه المرأة، ولكن لا تعلم أيهما، ما تعلم هل الذي ارتضع زيد ولا عمرو، فيجب أن نتحقق. زمن الرضاعة أن تكون في المجاعة كما قال، فإنما الرضاعة من المجاعة. عدد الرضاع كم؟ 5. فإذا شككنا أكان 5 أم أقل فهو أقل. هنا
بالنسبة للبلد يكون في بريدة مثلا وغم في إنيه وولا التعبان ما يقدر يكون نص السد وحلب اللبن والدهنة يعني يكون كم مرة
ولا تخلي أحد ببريدة الولد خلوه بدار وحده. السؤال الآن هل يشترط التقام الثدي أو المقصود شرب اللبن؟ المقصود شرب اللبن، سواء التقام الثدي ورضع منها أو أنها حلبت اللبن وأصطيها الطفل، لأن بعض الأطفال ما يقبل غير أمه، لكن لو تعطيه بالثدي الصناعي قبل. ها؟ الخمسة؟ إيه نعم. ما دام من هذا الجلسة هذه وهو يشرب فهي رضعة واحدة، فإذا أرضناه مرة أخرى يعني بعد زمن منفصل عن الرضعة الأولى صار رضعة أخرى. نعم. إيش؟
وإذا تنازع اثنان في عدد الرضعات بعضهم يثبت 5 وبعضهم يثبت 3 مثلا.
إيش؟
وإذا تنازع اثنان في إثبات عدد الرضعات.
نعم.
بعضهم يثبت 5 وبعضهم يثبت 3 وليس هناك قرائن يعني التمييز بين قوليهما.
نعم.
فقول قول من؟
وش الأصل؟
العدم.
إذا تساوى تزاوت البينتان تسقطتا وأخذنا بالأقل، لأن الثلاث اتفقوا عليها ولا لا، واختلفوا فيما زاد، فسقط قول أحدهما بالآخر فنأخذ بالثلاث. أي نعم، هذا الخمس الآن عندنا 5 إيه، لكن شاكين فيه لأنه عورض ببينة، ولا لو ما عورض، لأن هذه البينة تقول نعم نشهد أنه ما رضع 5 رضعات، أما لو قال نشهد أنه رضع 3 ولكننا ما ندعي عن 5 فنعم. هذا إذا تعب. أما إذا كان إحدى البينتين أقوى من الأخرى، مثل أن نكون الذين أثبتوا 5 يعني أقوى وأرجح، فإننا نأخذ بالخمس. نعم.
يعني المجاعة يعني إذا كان
من المجاعة يعني من الرضاع المؤثر هو الذي يسد الجوع، لأن المفطوم إذا جاع وش يدور ثدي أمه ولا يدور طعام؟ مفطومي
يعني ما شوف.
مثل واحد 15 سنة جاع يروح يدور أمه يقول تعالى رضعين، ولا يقول وأنا طريقة الثلاجة هناك من التمر واللبن. ها؟ الثاني هذه واضح، يعني الرضاع المؤثر هو الذي يسد جوع الراضع. ومتى يسده؟ إذا كان قبل الفطام. ها؟ لا 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 مهما نعم. طيب
باب لبن الفحل.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه
8,019.